والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم صل على محمد.
تقدم أننا نبحث عن الملازمة العقلية، يعني نعني بذلك حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر، سواء كان هذا الأمر عقلي أيضا أو شرعي أو غير ذلك. البحث هنا في المستقلات العقلية. تقدم أن المراد من المستقلات العقلية هي أن تكون الكبرى عقلية والصغرى عقلية لتنتج نتيجة عقلية. هذا الأمر غير موجود إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولهذا عقد لها هذا الباب. المصنف رحمه الله يريد أن يبين موضع النزاع، لأنه المسألة غامضة قليلا، لم تبحث في كتب الأصول الدارجة، ولم يتعرض لها إلا من تعرض لمباحث علم الكلام. هناك الكلام نوعا ما مشوش، ولهذا الشيخ المظفر رحمه الله أسهب في بيان محل النزاع، لأنه ما معنى الحسن والقبح سيأتي. اليوم الدرس اليوم يتعرض لمبادئ هذه المسألة، وهي مسألة الملازم. أول أمر لابد أن نتعرض له يعني كمبدأ للمسألة الأصولية الآتية، هي هل الأفعال في حد ذاتها لم يعرض عليها شيء، لا حسن ولا قبح ولا أصلا الأفعال لا يمكن وصفها بشيء من ذلك، زين؟ فبالتالي إن كانت بلا وصف فبالتالي الوصف يأتيها من الشارع، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بأن الأفعال بما هي في ذواتها لا يمكن وصفها بالحسن والقبح، أو بعبارة أخرى لا يعرض عليها الحسن والقبح. طيب متى يعرض عليها الحسن والقبح؟ إذا ورد خطاب من الشارع. مثلا لنضرب مثال في الصدق، مثلا الصدق بما هو ليس حسن ولا قبيح. متى يكون الصدق حسن؟ إذا ورد دليل من الشارع يحسن الصدق. ومتى يكون قبيح؟ إذا ورد دليل من الشارع يقبح هذا الصدق. وكذلك الكذب، وكذلك العدل، وكذلك الظلم. أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن فعله وهم يسألون، فما يمكن بالنسبة لله أن تقول هذا عدل وهذا ظلم. فهذه المسألة، أساس هذه المسألة من أين؟ من مسألة التحسين والتقبيح العقليين. كيف يكون ذلك؟ مثلا لو أخذ المولى المؤمن وأدخله النار فهذا حسن. لماذا؟ لأنه فعل الشارع لا يصدر منه إلا الحسن. ولو أخذ العاصي وأدخله الجنة فهذا حسن، لأنه فعل الشارع ولا يسأل عن فعله. الذي يسألون نحن للشارع المقدس، وبالتالي ماذا؟ اختلت لديهم أمور كثيرة محلها في علم الكلام. هناك يبحثون في علم الكلام بالنسبة لبطلان الثواب والعقاب ونحو ذلك. لا نريد أن نخرج عن محل البحث. إذن النقطة الأولى هي يجب أن نحرر محل النزاع بين الأشاعرة والعدلية. هل الفعل بما هو فعل، مع قطع النظر عن أي حكم آخر، حكم شارع أو حكم عقلاء أو كذا، هل له وصف الحسن والقبح؟ يقولون لا، لا يتصف بهذا الوصف. العدلية في قبالهم قالوا لا، الحسن والقبح من الأمور الواقعية الذاتية، هي قيم لذوات الأفعال، فالعدل حسن في ذاته، فليس لله أن يأخذ المؤمن ويدخله النار، وليس له أن، وليس له بهالمعنى، بمعنى أن عدل الله سبحانه وتعالى يمنعه من ذلك. لماذا؟ لأن هذا الفعل قبيح، بعد أن أطاع هذا العبد وصلى وصام لنفرض، وأنه أطاع المولى تمام الطاعة، ثم بعد ذلك يدخله النار، هذا قبيح. فبالتالي هذا نوع مجمل لما حدث بين الأشاعرة والعدلية. هذا هي النقطة الأولى. هذه النقطة الأولى تعتبر من مبادئ المسألة الأصولية الآتية. النقطة الثانية، لو فرضنا الآن نقول أن الأفعال في حد نفسها زين تتصف بالحسن والقبح، لكن أين البحث؟ البحث في إدراك العقل للحسن والقبح مستقلا عن ماذا؟ عن ورود الشرع. فمثلا لو لم يكن هناك أدلة من الشرع على أن الكذب قبيح، هل العقل يدرك أن الكذب قبيح أم لا؟ هذا أيضا بحث. وعلى تقدير أن العقل أيضا يدرك أن مثلا الكذب قبيح، هل يمكن للمكلف أن يقول لا أحتاج إلى أدلة شرعية، يكفيني أن العقل يحكم بقبح الكذب فأنا ماذا أحكم بقبحه، وليس معنى الحكم بالقبح إلا الحرمة مثلا، هل يمكن ذلك أم لا؟ هذا أيضا نزاع طويل بين الأصوليين والإخباريين. هذا كل هذا الكلام الذي تقدم ليس هو أساس المسألة، مبادئ المسألة. واضح الأمرين المتقدمين؟
نعم.
المسألة الثالثة أنه لنفرض أن الأفعال لها حسن وقبح ذاتي، وأن العاقل يدرك الحسن والقبح. طيب هنا نسأل، من يقول بأن العقل إذا أدرك الحسن والقبح زين يكون هذا الإدراك كاف لأن نحكم بأن الشارع حكم بقبحه وحسنه أيضا؟ هذه أيضا مسألة يعبر عنها بمسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أقول الملازمة يعني شنو؟ يعني لو لم يكن هناك دليل شرعي وحكم العقل بمثلا لنفرض قبح هذا الفعل، فيمكن أن ننسب إلى الشارع الحرمة ونقول بأن الشارع حرم هذا الفعل، وإن سألنا سائل لماذا تقولون ذلك نقول لأن العقل حكم بالقبح ولا نحتاج إلى دليل من الشارع، بنفسه كاف لإثبات الحرمة الشرعية. طبعا هذه الملازمة أيضا محل طويل بين الأصوليين والإخباريين، ومن الأصوليين اللي أنكرها هو صاحب الفصول، وأيضا هناك من أنكر هذه الملازمة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، لو فرضنا جميع ما تقدم، يعني شنو جميع ما تقدم؟ أن الأفعال في ذواتها لها حسن وقبح ذاتي، وأن العقل يدرك الحسن والقبح، وأنه الملازمة ثابتة بمعنى بهالمعنى، لاحظوا، أنه ما حكم به العقل حكم به الشرع. طيب هنا نسأل، عندنا ثلاثة أسئلة، لو قبلنا كل ذلك هذا القطع الحاصل من حكم العقل الكاشف عن حكم الشارع يمكن أن يردع عنه الشارع أم لا؟ إنزين هذا سؤال ينهى عنه، يقول لا تعمل بهذه الملازمة التي اكتشفها العقل بأن مثلا الكذب قبيح فتقول بأن الكذب حرام شرعا، هذا القطع لا تعمل به. إنزين هذا على أي أساس نستطيع أن نقول؟ بناء على مبنى من يقول بأن حجية القطع ذاتية ما يمكن للشارع أن ينهى. لماذا؟ لأن ما ليس بيد الشارع وضعه ليس بيده رفعه. أنا أعطيكم مثال الآن، الجزئية لا يمكن للشارع أن ينفيها، الشارع ركب المركب، ولكن الجزئية أمر انتزاعي وليس أمر شرعي، فالشارع لا يستطيع أن يقول الركوع ليس بجزء في صلاة المضطر. نعم، كيف يقول الشارع؟ يقول الصلاة المتضمنة على، يرفع الأمر عن المركب بأسره، يقول الصلاة المتضمنة للركوع الاختياري غير واجبة، ويأمر بأمر جديد، يؤسس لأمر جديد. ماذا؟ يقول الصلاة المطلوبة منك أيها المضطر، إنزين، أو غير المتمكن، الصلاة بالإيماء إلى الركوع. صار عندنا الأمر الأولي ارتفع، يأمر بأمر آخر. لماذا؟ لأنه ما ليس بيده وضعه ليس بيده رفعه. الجزئية والمانعية والقاطعية ليست بوضع الشارع، وإنما هي أمور انتزاعية. فعلى هذا الوزان يأتي القطع. القطع لو كانت حجيته ذاتية لا يمكن للشارع أن ينهى عنه. فإذن متى يستطيع الشارع أن ينهى عن القطع؟ إذا كانت حجية القطع غير ذاتية، وهذا سيأتي إن شاء الله في المباحث الآتية. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو فرضنا أن القطع ليست حجيته ذاتية وإنما هو حجيته بالسيرة العقلائية، طيب، وقلنا أن الشارع يمكنه أن ينهى عن هذه السيرة كما نهى عن كثير من السير العقلائية، أحل الله البيع وحرم الربا، تحريم الربا نهي، زين، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، نهى عن اتباع الظن، فيمكنه النهي عن اتباع القطع الذي كانت حجيته بالسيرة العقلائية. والذي قد يقال بأن قول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول يدل على هذا المعنى، قد يقال، طبعا قد يقال لأن هذا المعنى غير صحيح، إن دين الله لا يصاب بالعقول لا ارتباط له بمسألتنا. طيب، هذا النزاع وقع بين الإخباريين والأصوليين، بل هذا أساس النزاع بين الإخباريين والأصوليين. لماذا؟ لوجود روايات كثيرة تدل على أن العقل لا يصيب الدين. أقول شنو معنى الرواية؟ يأتي في ذهنكم أن دين الله لا يصاب بالعقول، مو معناته أنه لو الإنسان قطع بحكمين، إنزين، أنه هذا قطعه ليس بحجة. لا، النقاش في مقدماته بمعنى أن علل الأحكام، أقول الأحكام تابعة لماذا؟ للمصالح والمفاسد الواقعية. معرفة المصالح والمفاسد الواقعية لا يعلمها إلا علام الغيوب، ولهذا إحنا كتاب علل الشرائع نقول حكمة التشريع وليس علة التشريع. هذا معنى دين الله لا يصاب بالعقول. فإذا خلاصة الكلام أن هناك نزاع في أمرين عبر عنهم الشارع بناحيتين. الناحية الأولى، هل يمكن للشارع أن ينهى عن العمل بهذا القطع بمعنى أنه ينفي حجية القطع؟ قلنا بناء على مبنى من يقول بأن حجية القطع ذاتية لا يمكنه، لأنه هو لم يضعه فليس له أن ماذا؟ ينفيه أو يرفعه. اثنين، لو فرضنا أن حجية القطع لا من باب السيرة العقلائية، فيمكن للشارع أن ينهى عنه، زين، هذه ناحية. الناحية الثالثة، لو فرضنا عدم إمكان الشارع نفي حجية القطع، هل معنى هذا أن ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ احنا بنوضح الملازمة، بمعنى أن العقل يدرك، زين، أنه ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، أو لا يدرك أنه مأمور به بالأمر الإلزامي ومنهي عنه بالنهي الإلزامي، أيهما؟ فبالتالي هذا أيضا نزاع. لماذا؟ لأن هذا النزاع من أهم الأمور التي وقعت بين الأصوليين والإخباريين. الإخباريين قالوا على فرض لو تنزلنا وقلنا بأن العقل، أي عقل تتكلمون عنه؟ قالوا العقل العملي. العقل العملي ماذا يدرك؟ ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. إذن هذا مو معناته أمر الشارع ونهيه. أمر الشارع شيء وما ينبغي فعله شيء آخر، نهي الشارع شيء وما ينبغي تركه شيء آخر. تفيدكم الملازمة لو قدرتوا تثبتون بأن حكم العقل يعني أن هذا مأمور به بالأمر الشرعي أو منهي عنه بالنهي الشرعي. واضح؟ إذن نطبق هذا المقدار حتى ندخل في المسألة المهمة. يقول الباب الأول: المستقلات العقلية. تمهيده: الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة. زين، يعني هذه المستقلات العقلية كل هذا البحث بس بمسألة واحدة؟ يقول نعم، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل، لا سيما أنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة. فنقول وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة. معنى متلاحقة؟ متتابعة، يعني هذه الأمور مرتبة حسب الترتيب الصحيح. أول أمر الذي وقع فيه البحث واحد، أنه هل تثبت للأفعال مثل الصدق والكذب والعدل والظلم مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطاب الشارع بها، شنو هل تثبت للأفعال؟ أحكام عقلية من حسن وقبح، هذا سؤال. أو إن شئت فقل: هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك، وإنما الحسن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والفعل مطلقا في حد نفسه، مطلقا يعني شنو؟ يعني لا يعرض عليه حسن ولا قبح من دون حكم الشارع، ليس حسنا ولا قبيحا. وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام. وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله سبحانه وتعالى وغيرها. ليش قال وغيرها؟ وغيرها كتبوا فوق: مسألة السعادة والشقاء، مسألة الثواب والعقاب، مسألة القضاء والقدر، مسألة إلى ما شاء الله من المسائل تترتب على هذه المسألة. يقول: وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأن الله سبحانه وتعالى عادل، بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ، وحط تحت مبادئ خطين، لا تقرأ البحث وتقرأ الدرس وتحفظه وتقول هذا هو المراد من البحث، هذا ليس المراد من البحث. نحن إلى الآن لم نوضح شيء، والآن سيأتي الدرس القادم أيضا سأكمله، لن يتضح شيء. نحن الآن في غموض فقط، في أسئلة وفي تشقيقات، ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. اثنين: أنه بعد فرض القول، الحين نبي نتنزل شوية، نبي نتنزل، شنو نقول؟ السؤال الأول قلنا شنو؟ هل للأفعال قيم في ذواتها؟ بس الحين نبي نتنزل، نقول لا، نقبل أنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هذا قبلناه، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أول أو لا؟ زين، هل العقل يتمكن من الإدراك وجوه الحسن والقبح؟ لأن الحسن والقبح لعدة معاني ستأتي إن شاء الله، وعلى راح نتنزل أيضا نقول وعلى تقدير تمكنه، هل للمكلف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك، إما مطلقا أو في بعض الموارد؟ هذا كله سيتضح في البحوث الآتية. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا. ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضه، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضيح ذلك في محله القريب. الثالث، احنا بنتنزل أنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا وأن العقل يدرك الحسن والقبح، يصح أن ننتقل إلى التساؤل عما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع. شنو معنى؟ بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه؟ إنزين، يعني اكتب يم هذه العبارة على كتابك: فلا يصح للشارع أن يخالف في حكمه حكم العقل أم لا؟ وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الفصول. الرابع، أنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع، لاحظوا الترتيب مال المسائل كون مرتبها الترتيب جميل، يتنزل كل مرة يتنزل. الآن في المسألة الرابعة قبل أنه للأفعال حسن وقبح وأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وأن الملازمة ثابتة بين حكم العقل وحكم الشرع، يقول أنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد، وحط تحت لا بد خطين مو على كيف الشارع، العقل يلزم الشارع، يقول لا بد أن تحكم على طبق ما حكمت به، فهل هذا القطع حجة شرعا؟ زين، شنو أنه هذا البحث يقول؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث نواحٍ: الأولى، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به. وقلت أنا القطع إما حجيته ذاتية وإما حجيته بالسيرة العقلائية، فإن كانت ذاتية فليس للشارع أن ينفي هذا القطع، لأن ما ليس بيد الشارع وضعه ليس بيده نفيه ولا رفعه. الثانية، بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، إنزين لو قبلنا الآن قلنا الشارع ممكن أن يقول هذا القطع ليس بحجة، هل ورد عندنا دليل يقول ذلك؟ هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم القاطع؟ يعني عندنا دليل أم لا؟ زين، جاب المثال كقول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول على تقدير تفسيره بذلك، والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الإخباريين جلهم أو كلهم، يعني بالأخرى أغلب الإخباريين لم يقبلوا أنه ماذا؟ أنه هناك مشكلة أخرى، وهي هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمر الشارع ونهيه ترك العقل وعلمه، يعني علم العقل بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه وهو شيء آخر غير أمره ونهيه؟ فإثبات أمر الشارع ونهي الشارع يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العقل. وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجة المقصد الثالث، وهو النزاع في حجة المقصد الثالث. ما هو المبحث الأول؟ المبحث الأول هو ما تقدم وأنا شرحته بشرح وسنعيد شرحه مرة أخرى. المبحث الأول، هل الأفعال لها قيم ذاتية مع قطع النظر عن حكم الشارع؟ يعني العقل يدرك أن هناك وجوه حسن في الأفعال ووجوه قبح في الأفعال، على سبيل المثال العقل هل يدرك بأن الكذب مثلا قبيح والصدق حسن والعدل حسن والظلم قبيح أم ماذا؟ لا، في نظر العقل ليس لهذه الأفعال أي قيمة أو أي شيء في ذاتها، فينتظر العقل، يجلس على كرسي الانتظار وينتظر الإرشاد من الشارع كي يرشده إلى ماذا؟ إلى أن هذا الفعل ما هي قيمته في نظر الشارع. زين، هذا الخلاف كما ذكرت بين الأشاعرة والأدلية، فالأشاعرة قالوا بأنه لا حكم للعقل أصلا، العقل لا يستطيع أن يحكم، بعبارة أخرى العقل لا يحكم، العقل يدرك، يعني العبارة الأصح إدراك، قالوا بأن العقل لا يدرك أي شيء، لا يوجد هناك شيء يدركه العقل. لماذا؟ لهذا الفعل أنه حسن أو هو قبيح. إنزين، على أي أساس؟ على أساس أن جميع أفعال المكلفين وحركات المكلفين وسكنات المكلفين والآداب وغير ذلك محكومة من الشارع، الشارع وضع طوق ودائرة كبيرة تنظم حياة الإنسان بدءا من الولادة وانتهاءا في القبر، ما في عندنا شيء آخر. فلا تأتون تقولون بأن لا العقل يدرك والعقل يعرف، هذا قول أشاعرة. فإذا الأشاعرة من جهة أن الشارع نظم حياة الإنسان ووضع دستور إلهي، يقولون ننظر في هذا الدستور، فإن كان الفعل أمر به الشارع فهو حسن، وإن كان نهى عنه فهو قبيح. هذا رأي الأشاعرة بشكل مجمل. أما العدلية فقالوا لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه من الواضح أن العدل حسن أينما كان، على القمر، في الليل، في النهار، صدر من زيد، صدر من عمرو، صدر من الله، هو حسن في ذاته، والظلم قبيح في ذاته. الأشاعرة أجابوا عن ذلك، ماذا قالوا؟ قالوا لو كان يقلب الوجوب إلى الحرمة ويقلب الحرمة إلى الوجوب، جيب لنا مثال، خب هذا الخمر محرم محرم، إنزين بعد وعندنا نفس واجب وهكذا، فهذا دليل على أنه لو كان في القتل أو في الأفعال حسن وقبح لما انقلب الشيء عما هو عليه. لماذا؟ لأنه لو كان فيه جهة حسن لا تنقلب إلى جهة قبح، ولو كان فيه جهة قبح لا تنقلب إلى جهة حسن، ونحن نجد أن الشارع يقلب الوجوب إلى حرمة والحرمة إلى وجوب. زين، وهذا يكفينا بالتأمل، بأدنى تأمل إلى الكتب الفقهية والروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم. زين، هذا رد الأشاعرة. العدلية قالوا بأن الشارع صحيح لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح. لماذا أنتم الأشاعرة تقولون ذلك؟ لأنكم لا ترون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية. إنزين، الأشاعرة ماذا يرون؟ يرون الواقع خالي خالي أبدا، ما في شيء باللوح المحفوظ ولا يوجد شيء في السماء أبدا. إنزين الموجود هو على طبق رأي المجتهد، إنزين، وهذا رأي الأشاعرة. أما العدلية يقول لا، هناك أحكام موجودة، الشارع ينهى عما هو حسن، لا أن الشيء إذا الشارع يأمر بما هو حسن، لا أن الشيء لأنه حسن الشارع يأمر به. شوفوا فرق بينهم، شوفوا فرق بين الأمرين، لاحظوا هذه النقطة دقيقة جدا. يعني الشارع عندما يأمر بشيء في رتبة متقدمة هو حسن في ذاته، أو الآن شيل في ذاته حتى لا ندخل في قضايا الكذب، أحيانا يكون حسن. نأتي بمثال العدل والظلم. الشارع عندما يأمر بالعدل لأن العدل في مرتبة سابقة هو حسن، لا أن العدل في مرتبة سابقة لم يعرض عليه شيء فإذا أمر به الشارع أصبح حسنا، عرفته؟ وإلا لكان أمر الشارع هو الذي يولد المصالح، وكان نهي الشارع هو الذي يولد المفاسد. التفتوا؟ ولا عيد العبارة هذه؟
والله شوية يحتاج دقة.
لاحظوا، لابد أن يكون الفعل، يعني الصلاة بما هي صلاة، قبل أن يأمر بها الشارع لابد أن يكون فيها مصلحة واقعية، فإن هذه المصلحة وصلت إلى حد الإلزام فالشارع يأمر بها بالأمر اللزومي. صلاة الليل فيها مصلحة، هذه المصلحة زين، بما أنها لم تصل إلى حد الإلزام فالشارع أمر بها بالأمر الندبي، تمام؟ نأتي إلى الحسن والقبح. العدل بما أنه حسن في ذاته الشارع يأمر به، لا أن أمر الشارع يجعل العدل حسنا. والظلم بما أنه قبيح في ذاته الشارع ينهى عنه، لا أن نهي الشارع يجعل الظلم قبيحا في ذاته. وهذا هو محل النزاع بين الطرفين. الآن راح نرجع بعدين حق منطق مظفر، ترجعون حتى يتضح لكم الحال في هذه المسألة. يقول المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان، اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أو شرعيان؟ بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع؟ فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع. يعني قبل أن يرد بيان من الشارع العدل لم يعرض عليه شيء، زين، والظلم لم يعرض عليه شيء، الكذب لم يعرض عليه شيء، والصدق لم يعرض عليه شيء، وإنما عندما ورد بيان الشارع أصبح الصدق حسن وأصبح الكذب قبيح. بل إنما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه، زين، خلينا نحط أمثلة، زين، بل إنما حسنه الشارع وهو العدل فهو حسن، وما قبحه الشارع وهو الظلم فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن الظلم، فحسن ما قبحه وهو الظلم، وقبح ما حسنه وهو العدل، لم يكن ممتنعا، وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا. ومثلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة. وقالت العدلية: أن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها ما هو حسن في نفسه كالعدل، ومنها ما هو قبيح في نفسه كالظلم، ومنها ما ليس له هذان الوصفان. مثل شنو؟ يعني ليس حسن في نفسه ولا قبيح في نفسه. مثل شنو؟ مثل الصدق والكذب. الصدق حسن، لكن لو كان الصدق مؤديا إلى قتل مؤمن فهو قبيح. الصدق إذا كان موجبا للتفريق بين الزوجين، زين هذه فتنة، بعد تصير فتنة، هذه ما تصير صدق، فبالتالي هو قبيح. وكذلك الكذب، الكذب إذا الكذب قبيح، لكن لا في ذاته وإنما على عروض العناوين. شلون؟ أنه الكذب قبيح إلا إذا استلزم هذا الكذب نجاة مؤمن، أو استلزم التوفيق بين زوجين وهكذا، فإنه يصبح هذا الكذب ماذا؟ حسن. وهذا هذه عبارته، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، يقصد مو حسن في نفسه ولا قبيح في نفسه، وإنما حسن وقبيح بحسب العناوين. والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن، ولا ينهى إلا عما هو قبيح. هذه العبارة هي الفيصل، يعني هذه هي مفتاح المسألة. شنو مفتاح المسألة برمتها؟ أن الشارع متى يمكنه أن يأمر؟ إذا كان هناك حسن في الفعل سابق على الأمر، في مرتبة سابقة. متى يمكنه أن ينهى؟ إذا كان هناك قبح في الفعل في مرتبة سابقة. عبر عن الحسن والقبح المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. فلو كانت هناك مصلحة واقعية قبل لا يأمر الشارع، قبل أن يأمر الشارع كانت هناك مصلحة واقعية في الفعل فالشارع يأمر به، وإن كانت هناك مفسدة واقعية في الفعل فالشارع ينهى عنه. فالصدق في نفسه حسن ولحسنه، شوف، الصدق في نفسه حسن ولحسنه، يعني علة أمر الشارع شنو؟ الحسن، أمر الله تعالى به، لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا، مثل ما يقولون الأشاعرة. والكذب في نفسه قبيح، ولذلك نهى الله تعالى عنه، لا أنه نهى عنه فصار قبيحا. هذا خلاصة الرأيين، ولم يتضح شيء من البحث، وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، ولا تزال نقطة غامضة في البحث. إذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين، وهو أمر ضروري مقدم للمسألة الأصولية ولتوقف وجوب المعرفة عليه. فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب، لأهمية هذا الموضوع من جهة، إنزين هذا من جهة، ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى، والحق مع الشيخ المضفر رحمه الله. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق، صفحة 17 إلى 23، عن القضايا المشهورات، لتستعينوا به على ما هنا. والآن أعقد البحث هنا في أمور سيأتي إن شاء الله في درس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله.